بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل يؤدي تفجير شاحنة على جسر القرم إلى تحول نوعي في العملية العسكرية؟ أصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليمات بشأن تشكيل لجنة حكومية إثر وقوع حادث على جسر القرم صباح السبت، وقال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين إن بوتين تلقى تقارير من الحكومة وقادة عسكريين وأمنيين وأصدر تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة أثاره في أسرع وقت ممكن، موضحا أن اللجنة ستشمل أيضا رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم. في الأثناء قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق عبر قناتها على تيليجرام إن إقدام نظام كييف على تدمير البنى التحتية المدنية يعد دليلاً على طبيعة هذا النظام الإرهابي. وأكد نائب رئيس مجلس الدوما أوليغ موروزوف أن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد بل إعلان حرب بلا قواعد. وقال موروزوف في تصريح لسبوتنيك إن حربا إرهابية خفية تشن ضدنا، علاوة على ذلك فإن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، إنه إعلان حرب بلا قواعد. وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم نحو 6 صباح اليوم السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر. وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم، وتفيد أحدث التقارير بوقوع 3 قتلى جراء الواقعة. تأتي هذه الحادثة بعد أيام من تخريب متزامن لخطي أنابيب نورد ستريم واتجاه أوروبا لاستبعاد روسيا من التحقيق في تخريب منشآتها الاقتصادية والحيوية. حول تفجير جسر القرم ينضم إلينا من روسيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول الدكتور عمار قناة. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور عمار. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل يؤدي تفجير شاحنة على جسر القرم إلى تحول نوعي في العملية العسكرية برأيك؟
تحياتي لكم. مما لا شك فيه أن هذا يعني الحادث الإرهابي يمكن أن يشكل انعطافة يعني جذرية في هذا الصراع الذي نراه، يعني وهو الصراع ليس ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن أوكرانيا اليوم هي الأداة يعني كانت السياسية ومن ثم تحولت إلى عسكرية، واليوم نراها يعني تتمادى في يعني الأدوات الإرهابية من خلال هذا يعني الحادث. والمستفيد يعني الأول والأخير من مثل هذه يعني الحوادث طبعا هي أوكرانيا والولايات المتحدة يعني من ورائها. فلذلك نحن الآن أمام يعني متغيرات في الحالة العسكرية، وأيضا ممكن القول يعني الحالة السياسية فيما يتعلق في صحوة يعني هذا الصراع الذي نراه اليوم.
إذن دكتور، في خضم هذه التدخلات الدولية في الأزمة كما تفضلت، هل يمكن أن يكون زيلينسكي اتخذ قرارا كهذا بإرادة منفردة؟
لا أعتقد أنها يعني إرادة منفردة يعني هذه العملية، ولا ننسى يعني هذا لازمت مع التصريحات الأخيرة يعني قبل يومين للرئيس زيلينسكي حول استخدام أو طلب بالإلحاح من خلف الناتو بضربة نووية لروسيا. وأولا وثانيا لا ننسى التصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يعني قبل عدة أيام بأن أوكرانيا تمتلك الحق يعني في استهداف مناطق وأكد عليها يعني في شبه جزيرة القرم. لا يمكن الحديث عن استقلالية في القرار السياسي لزيلينسكي أو حتى يعني النخبة السياسية بالكامل في أوكرانيا، فهي جزء لا يتجزأ يعني من هذه الأدوات الغربية التي تستخدمها الولايات المتحدة وتمررها يعني اليوم يعني عسكريا وإرهابيا. وهذه يعني الانعطافة في التوجه يعني العمليات العسكرية للإرهابية رأيناها بداية يعني في استهداف المفكر يعني الروسي ومن ثم الانتقال إلى العملية الإرهابية فيما يتعلق بخطوط يعني غاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. واليوم نحن أمام هذا المشهد يعني الجديد المتطور يعني والذي يمكن يشكل خطورة يعني كبيرة على مجريات الأحداث في المستقبل القريب.
دكتور، رئيس الدوما اعتبر الهجوم إعلان حرب بلا قواعد، برأيك ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها روسيا في هذا الصدد؟ وسبق أن تحدث الكريملين عن التفاوض مع رئيس غير الرئيس زيلينسكي.
تنسيجتي حول يعني الإجراءات والردود باعتقادي هي اليوم يعني مناطة أولا بالرئيس الروسي وثانيا يعني بهيئة الأركان يعني وزارة الدفاع. لكن عندما كانت هناك تصريحات يعني مباشرة حول قبل عدة أشهر يعني لاستهداف هذا الجسر يعني بالذات، كانت يعني الردود واضحة أيضا من قبل روسيا بأنها يعني لن تسمح بمثل هذه الأحداث وستكون هناك يعني ردودا ثابتة. ممكن أن نرى تغيرا يعني في قواعد الاشتباك يعني العسكري فيما يتعلق في العملية العسكرية استهداف يعني أتى مباشرا بأراضي يعني روسية، لكن لغاية الآن يعني لم نسمع من كييف يعني تصريحات بأنها من يقف يعني وراء هذا الحادث، وباعتقادي لن نسمع يعني، وذلك أنه لا يمكن يعني التوافق دوليا بمثل هذه الممارسات. لكن يعني التصعيد قد بدأ باعتقادي يعني بحالات إرهابية، وروسيا باعتقادي يعني لن تصمد طويلا أمام هذه التطورات التي شهدناها اليوم.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور عمار، برأيك هل تجاوزت الأزمة بين موسكو والغرب الخطوط الحمراء بعد استهداف الجسر الواقع تحت السيادة الروسية؟
سيدتي يعني المواجهة المباشرة لا نراها يعني على أرض الواقع، لكن يعني نرى الانخراط الكامل يعني والمشاركة كجزء يعني كبير من هذه المقاومة بين قوسين يعني الأوكرانية. يعني روسيا تواجه ليس الجيش الأوكراني ولكن القوات الناتو بلوجستياته وبدعمه بالمرتزقة والغربية. هذه الخطوة يعني تنم عن عملية إفلاس سياسي لدى المنظومة الغربية، ما هو لا توجد يعني حلول سياسية ولا يريدون التوجه إلى مثل هذه الحدود. فلذلك يعني ممكن القول ما تجبر اليوم يعني زيلينسكي وغيره يعني إلى هذه العمليات لتمديد أمد الأزمة، وهذا الذي يصب يعني جزئيا في المصلحة الغربية أو بالأحرى بمصلحة يعني الكتلة الأنجلو ساكسونية، لكنه يتعارض مع مصالح يعني الكتلة الغربية الأوروبية. لأن يعني أمد الأزمة اليوم هو يتفاقم يعني سلبيا في الناحية الاقتصادية وأيضا السياسية، مما نراه يعني من توجه يعني المجتمعات الغربية إلى اليمين المتطرف الأوروبي. فلذلك يعني التداعيات ممكن أن تكون يعني خطيرة نوعا ما، لكننا لغاية الآن يعني في المربع الأول ما بين يعني هذه المواجهة الدولية والتي هي ما بين يعني روسيا والمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
من روسيا كنت معنا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، شكرا جزيلا لك. وحول رؤية الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة، ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق. وبداية، بعد وصول التصعيد إلى هذه المرحلة، هل ما زالت إمكانية عقد مباحثات مباشرة بين موسكو وواشنطن قائمة؟
بالتأكيد لا تزال فرص إجراء أي مفاوضات، لأنه كما تعلمي ربما سيكون هناك قنوات اتصال في الفترة المقبلة، وربما تكون أيضا هناك اتصالات سرية لا يعلمها أحد. طبيعة العلاقات الأمريكية الروسية قائمة، وفي أحرق ظروف الصدامات الطرفين يرتبان لهذا بصورة مباشرة. كانت في مراحل معينة مطروح دور الصين وطرح الأطراف الأخرى، لكن من الواضح أنه تأزم المشهد ودخول الأزمة الروسية الأوكرانية مساحات كبيرة من التجاذب ستؤدي بطبيعة الحال لهذا، لأنه كما تعلمي تحذيرات الرئيس الروسي يجب أن تؤخذ مأخذ الجد كما قال الرئيس الأمريكي بنفسه. وبالتالي أعتقد أنه جزء من المعادلة الراهنة هو البحث عن نقطة توافق ممكن أن نبدأ بها خطوات نحو تقريب وجهات النظر، في ظل طبعا التداعيات السلبية لما جرى خلال الأيام الأخيرة. والخطورة، كل الخطورة هو تمدد الصراع، خصوصا مع عمليات التخريف في البنية الأساسية المتعلقة بالطاقة، الإجراءات التي اتخذت، طبعا استهداف ما جرى اليوم في القرم. وبالتالي أعتقد مثل هذه الأمور ترتب لخيارات تتطلب من الطرفين الجلوس إلى مائدة التفاوض.
إذن برأيك من سيكون الخاسر الأكبر من تفجير جسر القرم؟
أعتقد ليست روسيا وحدها، يعني صحيح أن الهدف المباشر هو روسيا، لكن القضية أكبر من هذا هي الرسالة المباشرة أن هناك قوة متربصة بما يجري، وترتب أوراقها بصورة أو بأخرى، وعمليات التخريب ستكون على الجانبين، ليس على الجانب الروسي فقط لكن أيضا على الجانب الأمريكي. وهنا مكمن الخطورة، يعني يتأهبان ربما يعني عمليات تخريب متعمدة يمكن أن تمثل خطرا في الفترة المقبلة.
طيب دكتور طارق، فيما يتعلق باستخدام النووي، هناك تصريحات من الإدارة الأمريكية متناقضة، بايدن يقول شيء والبنتاغون يقول شيء آخر، هل لدى الإدارة الأمريكية مواقف واضحة تجاه هذه الأزمة برمتها؟
الموضوع النووي جاد، الجانب الروسي جاد فيه ولديه بدائل وخيارات عديدة. صحيح أنه لن يكون الخيار شمشون، لكن هناك سيناريوهات متعلقة بإمكانية استخدام النووي الحذر أو استخدامات محسوبة في بعض المناطق الغير المأهولة أو المتعلقة ببعض المنشآت اللي متواجد فيها عدد من الجنود. لكن طبعا هناك سيناريوهات كثيرة في هذا الإطار، لكن السيناريو الصفري لا سيكون غير وارد. الهدف منه أن الجانب الروسي والرئيس بوتين يريد أن يحرك المياه الراكدة، يريد أن ينقل رسالة رمزية. يعني هناك مزايا كثيرة إذا استخدم النووي المحسوب والمنضبط، سيكون له طبعا تأثيره الكبير. في تقديري أن هذا أمر مهم ويمكن أن يبنى عليه بالنسبة للرسالة الروسية. الجانب الأمريكي يأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة. صحيح أن هناك تصريحات متضاربة وتناقضات هنا وهناك، لكن أعتقد من المهم التقدير الآن أن هناك تلويح باستخدام النووي، واستخدام النووي في منطقة فيها أعضاء للنادي النووي، سواء كانت الصين، سواء كانت روسيا، سواء كانت كوريا الشمالية خصوصا بعد تصعيدها الأخير. فبالتالي هذه المنطقة لا تحتمل أنصاف خيارات وأشباه حلول. أعتقد أن الأمر جاد بالنسبة للجانب الروسي، والإدارة الأمريكية لعلها تتفهم هذا ولعلها تستمع إلى ما قاله الرئيس الفرنسي من ضرورة عدم ترقيع روسيا ومحاولة إذلالها وإذلال الرئيس. هذا أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل الجانب الفرنسي في نصائحه للقوى الغربية ولدول حلف الناتو.
نعم دكتور طارق، قد يبدو هذا الأمر واضحا بالفعل لفرنسا، لكن هل تدرك الإدارة الأمريكية أن روسيا اليوم تختلف عن روسيا ما بعد الحرب الباردة، وما هو نوع التسوية التي يمكن أن يقدمها الغرب لروسيا في هذه الأزمة؟
هو التقابل في منتصف الطريق. الروسي يريدون فرض الترتيبات الأمنية والاستراتيجية على غرار ما جرى في نموذج ضم شبه جزيرة القرم، وبالتالي هذا هو السيناريو المطروح. ستكون هناك سيناريوهات أخرى متعلقة بالعلاقة مع الناتو بعد وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات سياسية واستراتيجية بدأت تلوح في الأفق بعد إجراء الاستفتاء وضم المناطق الأربعة. أما الحديث عن ترتيبات أمنية كاملة وشاملة ده غير وارد. هذه نقطة بداية يمكن للجانب الروسي أن ينطلق منها لحساباته الشاملة. هل الغرب يقبل بهذا؟ الغرب بدأ سلم التنازلات برفض ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، هذا هو الأهم، وبالتالي لن يكون هناك توسع لانضمام دول من خارج الحلف إلى الحلف في الفترة المقبلة، إضافة إلى احتمالات مراجعة موضوع امدادات الأسلحة. تعلمي أن الكونغرس خصص 12 مليار دولار لكنها ستبقى حبيسة الأدراج، والقرار لن ينفذ إلا بعد انتخابات تجديد النصف، وهناك إجراءات أخرى ستكون شاملة في هذا الإطار. بعض الدول الأوروبية ستراجع سياستها في موضوع امدادات السلاح أو غيره، هذا أمر متوقع، تتخوف منه أوكرانيا بطبيعة الحال.
إذن ما هي الصلاحيات التي يمنحها القانون الدولي لروسيا حال تعرض منشآتها الاقتصادية الحيوية في الداخل وأيضا في الخارج للتخريب؟ وأتحدث هنا عن جسر القرم وعن خطوط نورد ستريم كما تفضلت.
يعني لن يكون هناك التزام بضوابط القانون الدولي في هذا التوقيت، لأنه نحن أمام سيناريو مفتوح لا يوجد فيه أي مراجعية للقانون الدولي. سأتحدث كل الأطراف على هذا، لكن الخوف، كل الخوف أنه تتمدد هذه العمليات لتشمل مواقع أخرى، أشرت إلى عمليات محتملة لعمليات تخريب في البنية المتعلقة بالطاقة بالمنشآت الاقتصادية والعسكرية وغيره. هذه لا تزال لسه في مرحلة بنك الأهداف اللي بيملكه الطرفين. إذا دخلنا في هذا السيناريو المفتوح سيكون الطرفين خاسرين بطبيعة الحال، ولن تكون هناك مرجعيات قانونية مرتبطة بهذا.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن كيف سيترجم الانقسام الأوروبي حيال دعم زيلينسكي؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هلال العبيدي. مرحبا بك معنا سيد هلال. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل يؤدي تفجير شاحنة على جسر القرم إلى تحول نوعي في العملية العسكرية؟
نعم بالتأكيد، هذا التحول النوعي شاهدناه منذ إعلان التعبئة ومنذ تحول هذه العملية العسكرية التي أريد منها أن تكون محدودة سواء في الوقت أو في الأهداف كما أعلنت موسكو، أن تتحول إلى حرب مفتوحة من الممكن أن تطول إلى حرب استنزاف. كان الهدف من هذه العملية العسكرية حماية المتحدثين باللغة الروسية في إقليم الدونباس، وكان أيضا هدفها القضاء على بعض الفصائل النازية الموجودة هناك. الآن هذا التحول شمل مواجهة مفتوحة مع الغرب لعدم تقدم حلف الناتو. هناك تغير في أساليب العملية العسكرية وفي هذه الحرب، أيضا هناك تغير في الأهداف وفي العمليات التي تطرحها هذا الأهداف، يعني الغايات التي تريدها من خلال هذه العمليات. هناك تغير بالتأكيد، هذه الحرب تأخذ مدى أكبر مما كان مخطط لها، وهي الآن مفتوحة على كل الاحتمالات.
إذن أستاذ هلال، بعد ذهاب الرئيس الأوكراني إلى استهداف منشآت مدنية، هل ستواصل أوروبا دعمها لزيلينسكي خاصة بعد تأجيل طرح انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي؟
دائما ما تكون في هذه في هذا النوع من الحروب، أهداف البنى التحتية هي أهداف متاحة. دعيني هنا أن أقارن بما فعلته أمريكا في حروبها في العراق، سواء حرب الخليج الأولى أو الثانية، دمرت أهداف مدنية تعتبر من البنى التحتية، الطرق، الجسور، المنشآت المدنية، قطاع الطاقة في الكهرباء، كل هذه البنى التحتية تصبح في هذا النوع من الحروب هي أهداف. أعتقد أن الأوكرانيين استهدفوا هذا الجسر لأهميته الاستراتيجية واعتبروه هدف عسكري، لذلك يعني لا أعلم هل هي فعلا سيارة مفخخة أم هي ضربة من الخارج، هذه ما ستثبته التحقيقات، لا نستطيع أن نجزم الآن كيف تم استهداف هذا الجسر. ولكن الغرب يبقى سياسة ثابتة بدعم عسكري واقتصادي وسياسي أيضا إلى أوكرانيا.
نعم، ولكن هناك حاليا انقسام، برأيك كيف سيترجم هذا الانقسام الأوروبي حول الموقف من الأزمة في أوكرانيا، خاصة مع دخول فصل الشتاء واحتدام أزمة الطاقة، وأيضا مع ذهاب زيلينسكي إلى تصريحات غريبة وأفعال من نوع تفجير جسر القرم أو التورط في خطوط نورد ستريم؟
يعني لنبدأ من الجزء الأخير من سؤال حضرتك، التصريحات زيلينسكي تحسب على زيلينسكي، ليس كل ما يقوله زيلينسكي ينفذه الغرب أو يأخذه بعين الاعتبار. زيلينسكي يستطيع أن يقول ما يشاء، ولكن سياسة الغرب تبقى ثابتة وقراراتها بصراحة تخضع إلى مراجعات شديدة من قبل قادة الغرب ووزراء خارجيتهم وراسمي السياسات وصاحبي القرارات. لذلك يستطيع زيلينسكي أن يصرح ما يشاء، أما أنه الانقسام في الغرب فأعتقد أنه لا يجب التعويل عليه كثيرا، لطالما كان الغرب هكذا منقسما ثم في النهاية تكون القرارات موحدة.
شكرا أستاذ هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من باريس، شكرا لهذه الإيضاحات. إذن هل حان وقت تغيير النظام الأوكراني؟ حول هذا الموضوع معنا من القاهرة أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ. مرحبا بك معنا دكتورة نورهان. وبداية، بعد امتداد التخريب للمنشآت الاقتصادية والمدنية وبعد مطالبة كييف بضربة نووية لروسيا، تتحدث موسكو الآن عن طبيعة إرهابية للنظام الأوكراني، برأيك هل حان وقت تغيير هذه القيادة في أوكرانيا؟
أعتقد أنه من اليوم الأول للتهور اللي عمله زيلينسكي والدفع بجنود بهذا الشكل والخسائر في الأرواح والخسائر اللي بتتكبدها أوكرانيا، أعتقد أن كان من المنطقي جدا أن يحدث تغيير. ولكن كلنا نعلم أنه في النهاية الولايات المتحدة والغرب تريد له دور معين، وبالتالي بتسانده إلى أبعد مدى، وللأسف هو يحارب بعقلية الإرهابيين. هو لا يحارب، هو في الواقع الأمر هي مجموعة تقوم بأعمال إرهابية سواء في الدونباس أو في كريتش أو يعني حتى على الاتجاه الأوكرانيين أنفسهم، وبالتالي يعني أعتقد أن تغيير هذا النظام أمر حتمي ليس فقط للسلام وإحلال السلام في أوكرانيا وفي الدنباس، ولكن لإحلال السلام العالمي، لأن الأمور يعني بتأخذ مناحي في منتهى الخطورة وقد تؤدي في لحظة ما إلى حرب كبرى تهدد الأمن والسلم الدوليين أو تقضي على السلم الدولي بشكل عام.
طيب دكتورة نورهان، مع ظهور بوادر انقسام أوروبي بشأن زيلينسكي، إلى أي مدى يمكن أن يضحي الغرب بالرئيس الأوكراني في سبيل التسوية مع روسيا؟ هل تم استخدامه كمخلب قط؟ خاصة أنه تم التراجع عن قبول أوكرانيا في الناتو بعد إشعال كل هذه الأزمة من أجل الناتو، وأيضا تم تأجيل انضمام أوكرانيا لأوروبا.
طبعا في زي ما حضرتك أشرت انقسام داخل أوروبا، ولكن للأسف الشديد ما زالت الولايات المتحدة تضحي بمصالح الأوروبية، ولا يعنيها، لا أعتقد أن الولايات المتحدة يعنيها كثيرا الأوروبيين أو أوروبا، وما زالت حتى اللحظة تدعم زيلينسكي لأهداف استراتيجية أمريكية ترى أنه قد يحققها، وهي طبعا النيل من روسيا بشكل أو بآخر، أو ما تعبر عنه الكتابات الأمريكية استنزاف روسيا. وللأسف الشديد هذا الاستنزاف يكون استنزاف للأوروبيين قبل روسيا، واستنزاف لأوكرانيا ذاتها والقضاء على القدرات الأوكرانية ذاتها قبل روسيا. فللأسف الشديد المشكلة أعتقد أنها يعني في منذ البداية وحتى اللحظة وحتى في المستقبل ستكون هي في الإدارة الأمريكية، ونأمل أنه هذه الإدارة مع طبعا التجديد النصفي في الكونغرس، مع يعني ربما إدارة أخرى، ولكن طبعا إدارة أخرى احنا نتحدث عن عامين، والأمر لا يحتمل في واقع الأمر عامين قادمين يعني.
أخيرا دكتورة نورهان، سؤال حلقة اليوم، هل يؤدي تفجير شاحنة على جسر القرم إلى تحول نوعي في العملية العسكرية؟
الحقيقة من المتوقع بالفعل أن يحدث تحول نوعي حتى من قبل تفجير كريتش، وأعتقد أنه مع التفجير هيزيد هذا التحول النوعي في اعتداءات بشكل يومي وبشكل سافر من أوكرانيا على الدنباس. الدنباس الآن والقرم أراضي طبعا روسية، ويعني أنا بستحضر بقى تعبير للرئيس بوتين أنها إعلان حرب تجاه روسيا. بستحضر أيضا ما أشار إليه السيد ميدفيديف أنه الاعتداء على القرم سيكون يوم القيامة، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك رد، ويجب أن يكون هناك رد روسي يوقف كل هذه الاعتداءات على المواطنين الآمنين في الأراضي الروسية، ويقع يعني يضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية في واقع الأمر الأوكرانية. وللأسف الشديد كما ذكرت أن القيادة الأوكرانية يعني تتصرف كإرهابيين وليس كدولة تخوض حربا كما يدعون، يعني دفاعا عن يعني أراضيهم أو ما شابه. يعني للأسف الشديد هي سلوك إرهابيين وتصرفات إرهابية تجاه المواطنين الروس في الدنباس وفي القرم وتجاه الممتلكات والمنشآت الروسية للأسف الشديد.
بحديثي إلى أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.